ومسمع كل دعاة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بقتل هؤلاء، أي قتل عشرات الآلاف وجرح الأضعاف المضاعفة وتهجيرهم عن منازلهم وأراضيهم. فدعاة الديمقراطية إن لم نقل بأنهم ساندون لكل هذا الإجرام، على الأقل فهم ساكتون وصامتون ولم ينطقوا ببنت شفة أمام كل هذا الإجرام الذي سوف يأتون عليه بالجواب يوم الحساب العسير، وذلك ليس ببعيد. لكن الأهم هي دولنا التي تقف مكتوفة الأيدي، وكذلك شعوبنا التي لا حول لها ولا قوة، وذلك نتيجة ابتعادهم عن كلام الأئمة سلام الله عليهم وسيدهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذ لو كانت شعوبنا مقتدرة لما تجرأ أصحاب الشهوات، أي أصحاب شهوات السلطة والثروة، أن يغزونا في عقر دارنا. فكلامه عليه السلام يشير إلى القدرة أو الإمكانية، سواء كانت مالية اجتماعية أو أي شيء آخر كما أشرنا إليه.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
عندما تتوفر للإنسان مقدرة كبيرة يصبح لديه خيارات متعددة. في هذه الحالة قد يصبح أكثر ترويا في اتخاذ القرارات، مما يؤدي إلى تقليل الرغبة في تحقيق أشياء معينة بشكل مفرط. بمعنى آخر، يمكن أن يؤدي توافر الإمكانيات إلى نوع من الهدوء والاعتدال في الرغبات، حيث لا يشعر الإنسان بالحاجة الماسة لتحقيق كل ما يرغب فيه. لكن عندما تكون القدرات محدودة قد يسعى الإنسان بشكل أكبر لتلبية رغباته، فيكون أكثر انغماسا في الشهوات. لكن عندما تكون المقدرة واسعة يصبح الإنسان أكثر وعيا لما يريد، مما يجعله أقل انغماسا في الشهوات. هذا على مستوى الفردي، وعلى المستوى الاجتماعي والدول كما أشرنا، الضعف سيؤدي إلى التبعية والانقياد، ويفقد الدول اتخاذ الخيارات المختلفة. والضعف قد يجر إلى اتباع الشهوات واستخدام القوة في غير محلها، وهذا ما نجده في ردود فعل بعض المجاميع الإرهابية التي لا تمت إلى الإسلام بالصلة، وتهتف باسم الإسلام، وتشرع القتل والهدم والتهجير، وأكثر ضحاياها من أبناء وبلدان المجتمع الإسلامي، وهو أبرز مصداق لاتباع الشهوات. وأن هذه المجاميع لو كانت مقتدرة بالمعنى الحقيقي لقلت شهواتها واتبعت عقلانيتها وشرعها والقيم الإنسانية والإسلامية. فتعبير الإمام سلام الله عليه يعكس فلسفة عميقة حول كيفية تأثير الظروف والقدرات على الرغبات البشرية. ففي حالة توافر الإمكانيات يشعر الإنسان بالراحة والاعتدال، مما يقلل من حاجاته للانغماس في الشهوات. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خطوت إليه برجلي، أو مددت إليه يدي، أو تأملته ببصري، أو أصغيت إليه بإذني، أو نطق به لساني، ثم استعنت برزقك على عصيانك فسترته علي وسألتك الزيادة فلم تحرمني، ولا تزال عائدا علي بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عشرة الكرامة. كرامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على سيد خلقه وأفضل رسله المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الأطهار. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم في كل خير وعافية وأمن وإيمان وصحة وسلام. نبارك لكم ذكرى ولادة الإمام الهمام علي بن موسى الرضا المرتضى عليه أفضل الصلاة والسلام، وأخته العلوية الطاهرة فاطمة المعصومة عليه السلام، ونلتقيكم مرة أخرى ضمن هذا البرنامج عشرة الكرامة. والذي خصصناه لحضراتكم في الأيام الواقعة بين الولادتين المباركتين للإمام الرضا وأخته العلوية فاطمة، والذي اتخذت منه الجمهورية الإسلامية 10 أيام للتأكيد على كرامة الإنسان أيا كان عرقه ومذهبه ودينه ولونه، انطلاقا من قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كونوا معنا لمتابعة فقرات هذا البرنامج. أحبتنا المستمعين الكرام، إن الركن الأساسي لكمال وسعادة المجتمع البشري بعد معرفة الله وعبادته هو تحقق العدالة في الإطار الفردي والاجتماعي على أمل الوصول إلى الكرامة الإنسانية. والعدالة هي الشرط الأول في ارتقاء الروح والسيطرة على الغرائز الهائجة، ولذا فإن العدالة والكرامة الإنسانية بدون معرفة الحقيقة الوجودية للإنسان والأبعاد الأصيلة غير المادية له ستكون عقيمة وبلا معنى. فالكرامة بدون عدالة كالبناء بلا عمد، كما أن العدالة إذا لم تكن مستندة إلى المباني الدينية الإلهية كانت كلاما لا معنى له. ولأجل ذلك فإن المجتمع بلا عدالة لا يمكن فيه ضمان عزة وكرامة الإنسان ورعاية حقوقه. ومن هنا فإن أحد ملامح المجتمع القرآني هو أنه ينشد الكرامة والعدالة. يرى الإمام الخميني الراحل رضوان الله عليه أن الرجوع إلى الإسلام الصحيح يعد من أكبر الإصلاحات، ومن خلالها يعرف الإنسان في إطار الإسلام الصحيح هل أن الإنسان يملك كرامة مطلقة أو مشروطة في نظر الإمام الراحل الخميني رضوان الله عليه الفكري والسياسي. وبعد بيان منزلة الإنسان في الكتاب والسنة في نظر الإمام الراحل، يستنتج أن الإسلام الحقيقي يعتبر أن الكرامة المطلقة للإنسان مذمومة ومردودة، والإنسان طبقا للنظرة الكونية الإلهية الإسلامية هو خليفة الله في الأرض بصورة مشروطة لا مطلقة، نعم في مقام العمل بالأوامر والنواهي الإلهية يستطيع أن يستفيد من النعم الإلهية من خلال طريق العقل والاختيار اللذين أعطاهما الله له، وعبر الاستفادة من التعاليم والقوانين التي جاء بها الرسل سوف يحصل على الهداية الإلهية المنشودة وسيرتقي في مدارج الإنسانية. ومن أجل ذلك فإنه قد يصل بعض عباد الله إلى مرتبة أعلى من مقام الملائكة، كما يستطيع الإنسان أن يكون غير موفق في الحصول أو الاستفادة من الهداية الإلهية، وذلك لإهماله القوانين الإلهية وعدم العمل بالأوامر والنواهي الإلهية مع وجود نعمة الاختيار والعقل الموهوب من الله له، فيسقط بذلك من مدارج الإنسانية ويصبح أخس وأحط من الحيوان. ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة طهران وبرنامج عشرة الكرامة. إن الكرامة الإنسانية عند الله تعالى منوطة بالتقوى، وتحصل التقوى المنشودة من خلال معرفة ذات الحق والإيمان به والتوجه إلى نعمه وآلائه. وهذه التقوى هي التي تحفظ الإنسان وتحميه وتجنبه من التعدي والتجاوز على حدود المحرمات الإلهية وحقوق الآخرين. ويمكن إجمال تلك الخصائص بما يلي: أولاً، لقد كرم الله الإنسان وجلله ونفخ فيه الروح من النفحة الإلهية. ثانياً، إن الإنسان نتيجة لتزويده بالقوى العقلية والفكرية ثبتت له الكرامة، وبذلك استطاع الحصول على امتيازات في مجالات الحياة المختلفة، ونظرا للمسؤولية التي وقعت على عاتقه أضحى له مكانة خاصة تختلف كثيرا عن سائر الموجودات والكائنات الأخرى. ثالثا، إن أحد مظاهر الكرامة الإنسانية تسخير سائر الموجودات الأخرى له من أجل راحته وخدمته. رابعا، إن من وجهة نظر الكمال الوجودي يتمكن الإنسان من كسب المزيد من الفضائل، وهذه الكرامة الوجودية التي هي هبة من الله تعالى لم تمنح إلى سائر الموجودات، ولذا كانت له الأفضلية. ومن هذه الجهة وقع أيضا موردا للتكريم مرة أخرى بعد تسجيل الخلافة له في صحيفة الخلق باسم آدم وإعلان ذلك إلى الملائكة. لقد كان تعليم الأسماء وأسرار الخلق وتحديد أسماء الموجودات من أكبر مصاديق ومظاهر الكرامة الإنسانية، حيث جعله الله جديرا بالتكريم ومعلما للملائكة. مستمعين الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج عشرة الكرامة، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى بإذن الله تعالى. نستودعكم إياه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ الكون من عدم وعلى العرش استوى، أرسل الرسل وأنزل الكتب تبيانا لطريق النجاة والهدى. أحمده جل شأنه وأشكره على نعم لا حصر لها ولا منتهى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله ذوي الحجة وأولي النهى. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا بحضراتكم إلى قراءة شعرية علوية ضمن هذا البرنامج دواوين الولاء. اخترنا لحضراتكم في هذه الحلقة قراءة مقطع من قصيدة أمنية في رحاب الله للشاعر فريد النمر من المملكة العربية السعودية. في بداية المطاف نتعرف على السيرة الأدبية للشاعر، لكن بعد لحظات. أيها الأطائب، ولد الشاعر فريد عبد الله النمر بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية عام 1965، حائز على شهادة علم الإلكترونيات. كتب عدة دراسات لدواوين مختلفة مصدرة في الساحة الأدبية، فيما قدم عبر الفضائيات برنامجين أدبيين بعنوان نوافذ أدبية. وهو عضو مؤسس لرابطة تمائم الأدبية، وعضو مؤسس لمنتدى الكوثر الأدبي، وعضو نادي الشرقية الأدبي في المملكة العربية السعودية. حصد العديد من الجوائز المهمة، منها مهرجان أبي تراب الشعري بمملكة البحرين لعام 2009، درع أفضل شاعر سعودي بمهرجان الإبداع بالقاهرة لعام 2011، جائزة راشد بن حميد الأدبية قسم الشعر الحديث لعام 2015، فيما تم تكريمه بالمؤتمر الدولي الثامن بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة دورة الشاعر عبد المجيد الفرغلي. له المؤلفات والإصدارات، منها النص الأدبي بين ثقافة النص وبيئته، كتاب دراسات أدبية، ديوان على نمط الأسفار وهو مخطوط، ديوان عشق في زجاجة شعر، ديوان رعشة تحت الرماد، كما ترجم له في عدة كتب وترجمات أشهرها موسوعة المدائح النبوية في الشعر. الآن أحبائنا الأفاضل، إذا سمحتم ننتقل إلى قراءة ما اخترناه من شعره تحت عنوان أمنية في رحاب الله، وذلك بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
أمنية في رحاب الله. أشهى التعبد أن أحياك بين دمي، عشقا يشكلني من أروع النهم، وأشتهي بالهوى خفقا يوحده بين الخلائق، ولاء رائع النغم. أرق ما بالمنى شوقا يحركه كبوصلات الهوى لونا من القيم. تلك المشاعر وحي الذات تبعثها حكاية أورقت بالحب والرحم، حكاية أورقت بالحب والرحم، نبض من الحب محظوظ بحب علي، للمشتهين ككأس رائق ختم. يستطعم العشق ثغرا في سوانحه كرنة نقشت باللوح والقلم. في كل موهوبة آمال قافية تستعذب اللحن حرا شامخ الهمم. تلك البدايات في أجزائي سبحتها بسدرة المنتهى بوابة العظم. كم أورقت جذوة الآلاء في غسق وشع ملمحها الذري للظلم. إذ رن بالبيت طهر في مناسكه زهو الفراقد نور غير منقسم. هذه الملائك في تبجيلها عظم زان البرية عزف يشتهي لفمي. فأكبرته مع الأركان نهضتها تنحو المكارم في شوق لمعتصمي. والبيت من حبه جدرانه انقسمت شوقا لمانحة الأشواط من قدمي. كم يستجير بماضي الوقت مرتجفا بين انتظار وكل الوقت في صممي. حتى تحقق للآمال مبلغها واليوم يفخر بين الركن والحطم. للآن من فرط ما يغشى سعادته زمت لزمزمه الأملاك في شمم. وكبرت للهدى شكرا جوانبه وهللت فرحا مسعاه بالحرم. قد قدس الأرض هذا البيت مفتخرا حسب السماء جلالا غير منعدم.
أعزائنا أحبائنا، يتمتم الشاعر فريد النمر من المملكة العربية السعودية عشقا في بداية قصيدته هذه الكلمات في حب المولى علي بن أبي طالب عليه السلام قائلا: مشحون بحبك تتعلق الآمال بين أمانيه على لوحة الوقت كلما أنشدك الهدير في رحاب الله وفي جوف بيته المقدس برنة تشق سمع السماء حين تنخاك. يا علي يا علي. وبهذا القدر نكتفي من قراءة مقطع من قصيدة أمنية في رحاب الله، شاكرين لحضراتكم حسن المتابعة ودمتم بود.
لك
ألوذ في نجواك فاقبل سيدي هذا اللواذ إليك يا رب الورى سألوذ في نجواك فاقبل سيدي هذا اللواذ إليك يا رب الورى إني خلعت ثياب إثمي طالبا عفوا وروحي تستغيث لتغفرا كنت اغتربت من العمل كلني قد عدت في ذكر الهداية مبصرا
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
صلي على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتمم، صلي على وسلم وبنيه الأطهار
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الرفق مفتاح النجاة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن إمامنا الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من كان رفيقا في أمره نال من الناس ما يريد. حين يتعامل الإنسان مع الجمادات فإنه يتعامل مع كتلة مادية صماء ليس وراءها شيء آخر، فتعامله هو مع هذه الكتلة. إذا كان يتعامل مع حجر أو مع خشب أو مع تراب أو مع أي شيء من الجمادات، يتعامل مع هذه الكتلة التي بين يديه، وهي كتلة مادية صماء ليس خلفها أي شيء آخر. ولكنه حين يتعامل مع أخيه الإنسان فإن وراء جسمه البارز أمامه، الإنسان أمامك هذا الجسم، ولكن وراء هذا الجسم شيئا آخر. هناك مشاعر، هناك أحاسيس، فعليك أن تحسب حسابا لهذه المشاعر والأحاسيس التي هي العمق لهذا الوجود الذي أمامك وهو الإنسان. مشاعر الإنسان وأحاسيسه تستجيب للغة الاحترام والتقدير وتعامل الرفق واللين، بينما تنفر من لغة الإساءة وتعامل الخشونة. فإذا أردت أن تكسب هذا الإنسان وأن تنال منه ما تريد وأن ينسجم معك ويقترب إليك، فعليك أن تتعامل التعامل الحسن مع مشاعره وعواطفه وأحاسيسه. ولهذا يوجه الإسلام لاستخدام أفضل أساليب التخاطب مع الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. لماذا وقولوا للناس حسنا؟ أنت لا تخاطب الجسم، أنت تخاطب الروح، أنت تخاطب النفس والمشاعر والأحاسيس. هذه المشاعر والأحاسيس تستجيب للغة الطيبة. ويقول الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. حينما تريد أن تخاطب إنسانا تخير أفضل العبارات، أجمل الكلمات، فإن ذلك هو الذي يجعلك أقرب إليه ويجعله أقرب إليك. وهناك كلمة وردت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهي كلمة جميلة معبرة. يقول عليه السلام: ما من شيء أجلب لقلب الإنسان من لسان. تريد أن تجلب قلب الإنسان؟ بلسانك تستطيع، بالخطاب الجميل، بالكلام الطيب تستطيع أن تجلب قلبه. ويؤكد الإسلام على جانب اللين والرفق في التعامل حتى مع المخطئ. إذا كان هناك إنسان أخطأ عليك، بدل أن تتعامل معه بأسلوب الشدة والفظاظة التي قد تدفعه للإصرار على خطأه تجاهك، تعامل معه بأسلوب اللين والرفق، فهو قد يعتذر عن خطأه وقد يغير طريقة تعامله معك، وذلك هو ما تريده. يقول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان الأئمة والصالحون المصلحون يتعاملون مع الآخرين حتى إذا كانوا في مواقف الخطأ يتعاملون معهم بسياسة الرفق واللين. يحث الإسلام أبناءه أن يتعاملوا بالرفق واللين مع من حولهم. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وعنه صلى الله عليه وآله: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: الله يحب الرفق ويعين عليه، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. لما عند رفق في تعامله يحرم الخير كله. ومن أقرب الدوائر للإنسان دائرة العيال، دائرة البيت والأسرة. على الإنسان أن يكون رفيقا في تعامله مع زوجته، في تعامله مع أبنائه، فإن الرفق داخل العائلة آثاره عظيمة، يربي أفراد العائلة على هذه الأخلاق، ويبعدهم عن العقد والمشاكل النفسية. حينما تعيش المرأة تعاملا قاسيا من قبل زوجها تتعقد نفسيتها، وهي ستربي أبنائك، ماذا ستكون تربيتها لأبنائك إذا كانت تعاني هي من أمراض نفسية ومن مشاكل نفسية؟ وكذلك بالنسبة للأبناء، يصابون بالعقد والمشاكل النفسية حينما يعيشون أجواء الفظاظة والقساوة داخل المنزل من قبل الأب أو من قبل الأم. الزوجة أيضا يجب أن تكون رفيقة في التعامل مع زوجها حتى لا تحول حياته وحياة البيت إلى جحيم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. العائلة التي تعيش أجواء الرفق واللين في التعامل الداخلي فيما بينهم، هؤلاء هذه عائلة أراد الله بها خيرا. وفي رواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: ما زوي الرفق عن أهل بيت إلا زوي عنهم الخير. إذا لم تكن أجواء البيت قائمة على الرفق واللين وحسن التعامل يزوى عنهم الخير، الخير في نفوسهم، الخير في أخلاقهم، الخير في سلوكهم. بالنسبة للزوجة مثلا، كم من النصوص توجه الإنسان إلى أن يتعامل بالرفق مع زوجته. في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام قال: حق الزوجة أن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك سكنا وأنسا، وتعلم أن ذلك نعمة من الله عليك، فتكرمها وترفق بها، تكون رفيقا بزوجتك. وكذلك مع الأبناء، على الإنسان أن يرفق بأبنائه وخاصة الصغار، فلا يكون قاسيا عليهم ولا يكون خشنا في تعامله معهم. والرفق مطلوب مع الزملاء والأصحاب. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجرا وأحبهما إلى الله عز وجل أرفقهما بصاحبه. فكن أنت الأرفق بزملائك حتى تكون الأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. ما هي النتائج؟ الإنسان الذي يلتزم بسياسة الرفق ويتخاطب مع الناس تخاطبا حسنا، النتائج عظيمة وكبيرة. أولا وأهم من كل شيء، أن الإنسان إذا كان رفيقا في التعامل مع الناس يستحق رفق الله تعالى به يوم القيامة. أنت الآن تشعر بالقوة، عندك عضلاتك وقوتك ومالك وثروتك ومقومات القوة عندك، ولكنك كإنسان ستنتقل عن هذه الحياة. حينما تكون في القبر كيف سيتعامل معك الملكان؟ وكيف ستكون حياتك هناك؟ ثم في يوم القيامة ماذا تريد أن يكون التعامل معك هناك؟ تعاملك مع الناس، تعاملك مع من حولك يحدد حال التعامل معك يوم القيامة. ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: من وصايا الخضر لنبي الله موسى عليهما السلام، قال: ما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله عز وجل به يوم القيامة. هذه نتيجة مهمة. والنتيجة الأخرى أن الإنسان ينجح في حياته حينما يتعامل مع الناس بالرفق. النص الذي بدأنا به حديثنا عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من كان رفيقا في أمره نال ما يريد من الناس. ماذا تريد من الناس؟ ماذا تريد من زوجتك، من أبنائك، ممن حولك؟ ماذا تريد منهم؟ تريد منهم أن يتعاملوا معك تعاملا جيدا، ارفق معهم أنت في التعامل. وعن علي عليه السلام أنه قال: الرفق مفتاح النجاح، الرفق يسير الصعاب ويسهل شديد الأسباب. وأخيرا يقول الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه فيما روي عنه: إن شئت أن تكرم فلن، وإن شئت أن تهان فخشن. إذا شئت أن يحترمك الناس فتعامل معهم بالرفق،